ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى يعني الشارح يقول والقدر الذي هو التقدير، ولازلنا نتكلم في قضية القدر وأطال فيها نوعا ما لأنها من القضايا المهمة جدا، يعني القضايا التي لا ينبغي أبدا أن يغفل عنها في أبواب المعتقد، قضية القدر وهو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة. أولا أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، هذا بلا شك، فالله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم كل هذا وما هو كائن، فيثبت علمه القديم، يعلم كل شيء تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، وخلق كل شيء فقدره تقدير الخلق بقى الرزق والأجل وما شابه ذلك، فكل مخلوق له قدره الذي يخصه، هذا أبلغ في العلم، يعني لم تقدر مقادير عامة هكذا، لا، كل مقدور هذا سيكون أبيض طويل يرزق بكذا يتزوج له من الأولاد إلى غير ذلك. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريقة التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار سبحانه وتعالى لما يفعله، يفعل ما يشاء، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته، هذا أمر مهم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما مريضا، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، سر لا يطلع عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وعاد بما قال فيه أفاكا كذابا أثيما، ناله الإثم. القلب له حياة وموت ومرض وشفاء بلا شك، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى ومن كان ميتا، اللهم أحي قلوبنا يا رب، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نور الوحي يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات قد أهلكته الشهوات والشبهات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، هذا القلب يظل يرتكب من المعاصي ويفتح بابه للشبهات حتى يغلف بالسواد، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك كان من أعظم الوصايا التي أوصاها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لتلميذه ابن القيم قال واجعل قلبك للشبهات كالمرآة ولا تجعله كالسفنجة، يعني تتشرب كل ما يعرض له. قال فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، يعني المرض قوي جدا يميل ميل كامل، وإذا كان المرض يعني خفيف يعني يقع ويقوم يقع ويقوم. ومرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، مرض الشبهة لا يستطيع أن يفيق منه القلب، لكن مرض الشهوة إنسان إذا قضى شهوته أفاق، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، لأنه مشتت جدا وناقض لنظام التوحيد وطاعن في أسماء الله وصفاته. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، كلما وقع في قبيحة لا يتألم ولا يفيق ولا يستغفر ولا يتوب ولا يؤوب، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، لا يوجعه ذلك. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم، إذا مجرد ما يرد عليه القبح يتألم ويحاول أن يلفظ، وتألم بجهله بالحق بحسب الحياة، يبقى يتألم من القبيح وتألم بالجهل بالحق. ولا لو القلب مات خلاص انتهى الأمر، لا يتألم ولا يشعر بالقبيح ولا يرده ولا يفيق من غفوته، كما قال: ما لجرح بميت من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام الجرح لا يؤلم الميت، انتهى أمره. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، وعارف المرض بس لا يستطيع أن يمشي في الخطوات التي تخلصه من هذا المرض، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، الدواء صعب فيؤثر، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه، أصعب شيء على النفس لكنه أنفع شيء للنفس وللروح وللبدن وللعقل. قال: وطارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه، يتوب ويرجع ثم ينفسخ، ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق الضعف بيدخل عليه من العلم أو البصيرة، يعني بما آلات الأمور، أو الصبر ليس عنده صبر، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، هو الطريق وحش وكله خوف لكنه سيفضي به، سيؤول به إلى غاية الأمن، ويعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف، الخوف سينتهي للأبد وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. قال: وقوة يقين، وهذا من أنفع الأدعية، بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق يعني المعين على هذا الطريق، واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس، فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق. أنا ماشي بعد الناس، يعني إذا أحسن الناس أحسن، إذا أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش، لا يستصعب ولا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، الحافظ المعروف أبو شامة، في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، المراد لزوم الحق واتباعه، قالوا: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، فلا ينظر إلى قلة السالكين، وإنما ينظر إلى الحق ويكون معه. وعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، الذي يغلو فيها ويجفو عنها، بين المتشدد والمفرد، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة، الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله تبارك وتعالى الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار، ودوائه في شرع الله تبارك وتعالى وضرره في المعصية. فهنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية لا شك أنه غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. إيه والله، كل من أصيب بشهوة أو شبهة فليلزم القرآن، يقرأ، أقرأ القرآن بتدبر وعيش مع القرآن، فلا شك أن فيه شفاءك الدم، هذا أنفع الأدوية على الإطلاق، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، الإيمان والقرآن. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين، ولذلك كثرت الشبهات ومرض القلوب عند المتكلمين والفلاسفة ومن شبههم، وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن، طبعا لبيان الجنس وليست هي التبعيضية، لأن القرآن كله جنس القرآن، كله شفاء ورحمة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله شفاء وهدى ورحمة ونور وبركة. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. لأن الأصل الإنسان يحسن كيف يستطيع التداوي به، ويضع هذا الدواء على الداء بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه، ولم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمشكلة الجيل الآن وهذه الأجيال التي قد عصفت بها الشبهات والشهوات أنها بعيدة عن القرآن، ولو اقتربت من القرآن لحصل لها الشفاء التام. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب. البحث عن الغيب أنت لا تستطيع أن تصل معه إلى شيء إلا ما أوصلك الله عز وجل إليه. إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما. والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق. وأنا دخل في قضية أخرى، قال الله عز وجل: ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء القرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا كله في الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك حديث الأوعال روى أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب، حديث الأوعال فيه إشكال، حديث الأوعال فيه إشكال، فيه إشكاليات، وكأنه متلقف من الإسرائيليات ولا يصح أن يسلم، لكن لا بأس أن نذكره حتى يعني يعرف، يكون معلومة من باب العلم به، ومن باب علم أنه ضعيف لا يصح. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، تمشي 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، سمك السماء يعني، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. هو في عند أبي داود وغيره من حديث الأطيط قال: إن عرشه على سماواته هكذا، وقال: بأصابعه مثل القبة، يعني مثل القبة. الحديث كذلك فيه كلام. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، خير الجنة، أفضل حاجة في الجنة يعني، وفوقه عرش الرحمن، ويروى فوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك، هكذا فسروه. وهذا الأشياء التي لا يدركها علمنا ولا تدركها عقولنا، لا نستطيع أن نعرفها أصلا. قال: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، هذا في اللغة، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا نفهم منه ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت كذلك يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا، يعني الصور جمع أصور هو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، وهذه قصة مشهورة وإن كان السند فيها في إشكال، إن عبد الله مذكر في كتب التاريخ يعني مشهور، إنه رجل يعني إن وقع على أمته فامرأته قالت وقعت عليها فأنكر ذلك، فقالت يعني إن لم يكن كذلك فاقرأ القرآن، أمرته بقراءة القرآن، فطبعا هو يحرم عليه أن يقرأ القرآن وجنب، فقال هذا الشعر: قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وذكر قرر أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، 700 عام، 700 سنة. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، كيف يحمل ملك الله عز وجل كاملا وهذا لا يستطيع أحد، وقوله وكان عرشه على الماء، يقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى صلى الله عليه وسلم أخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ يعني غالب الشبهات التي يوردها المبتدعة يغني التأمل فيها عن رد، مجرد ما تتأمل مجرد تأملها تستطيع أن تردها وأن تتبين خطأها وخطأ لها والباطل الذي فيها. وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وروى ابن أبي شيبة في كتابه صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، بين ظهري فلات من الأرض. الحديث طبعا ضعيف. وقيل كرسيه علمه، وهذا طبعا منسوب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة في السابق أن الكرسي غير العرش طبعا. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، يعني من عقول أهل الكلام كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كحلقة ملقاة في فلاة. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، تبارك وتعالى هو مستغن عن العرش وما دون العرش وما فوق العرش، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لا يحيطون به علما، فإن الله غني عن العالمين، والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، وإن كانت هذه من المخلوقات العظيمة لكن الله عز وجل غني عنها. قال: ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه تبارك وتعالى، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، ويحمله بقدرته للسافل وفقر السافل، وغناه وسبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. قال: ونفات العلو أهل التعطيل، ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا، مشكلته أنه أجمل إلى سواء السبيل، وعلم مطابقة العقل للتنزيل لأنه لا يتعارض العقل أبدا مع الوحي، ولسلكوا خلف الدليل، يعني مشوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى طبعا عن أم سلمة وغيرهما من الصحابة والتابعين. أما قوله محيط بكل شيء وفوقه، في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه، معنى أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا الله أعلم، إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا الواو يعني، ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقي، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات، الدليل الذي لا مطعن فيه الإجماع، وليس فوق شيء وفوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وهو كذلك فوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فالأدلة عليه كثيرة، والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك أو أن المخلوقات داخل ذاته المقدس الحلول، هذا خطأ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة يعني رملة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مبين لها لا تحل فيه، عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره تبارك وتعالى. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يقرب له الصورة، هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك، تعالى الله عن ذلك وتبارك وتعالى. وإذ قال تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. ويبدأ يتكلم عن قضية الفوقية، أما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. طبعا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وإنشاد عبد الله بن رواحة وذكر حسان بن ثابت: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي أعاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك قال: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، هذا دليل الفوقية، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: الأول والآخر والظاهر والباطن، لأزلية الرب تبارك وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت، حديث في البخاري، ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح، قول عظيم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، استشنع، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة: وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. حديث ضعيف، وليس الحديث الذي حديث الاستسقاء الذي عند البخاري، هذا حديث أبو داود، هذا ضعيف. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حديث طبعا صحيح وأصله في الصحيحين. وزينب بنت جحش في البخاري قالت: كانت تفخر على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كلها أدلة على الفوقية. وقد سمع الله قول التي تجادلك في قولت وتشتكي إلى الله. وعائشة قالت: سمعها الله من فوق سبع سماوات، وهي كانت معه في الحجرة لم تسمع. ومن سمع حديث صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، أشياء لا حصر لها، الفوقية والعلو. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، هذا كلام معروف ومشهور. تعالى الله عن ذلك: فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو فوقهم وليس حالا فيهم تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك لا تكاد تنحصر، كما يقول حديث العلو أثبتها الإمام الذهبي، ذكر منها أكثر من 1000 حديث في كتاب العلو. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.